إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ماذا بعد رمضان؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في آخر يوم من أيام شهر الصيام والقيام والقرآن. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع في العناصر المحددة التالية: أولا، ثوابت الإيمان، ثانيا، حقيقة الإيمان، ثالثا، فضل الاستقامة. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع الآن من الأهمية بمكان، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، ثوابت الإيمان. أيها الأحبة الكرام، أيها الصائمون القائمون القارئون للقرآن، وهكذا قد انتهى شهر رمضان، انتهى شهر الصيام والقيام والقرآن والبر والجود والإحسان. فيا عين جودي بالدمع من أسف على فراق ليال ذات أنوار، يا عين جودي بالدمع من أسف على فراق ليال ذات أنوار، على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري، فبكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي إخوتي من فضل أعماري. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أسرعت أيام الخير والبر والفضل والطاعة. لا شك أن ربنا جل وتعالى قد اختص رمضان بكثير من رحماته وبركاته، فأنت ترى الناس تقبل على طاعة الله في رمضان بأريحية عجيبة وبيسر وسهولة غريبة، لأن الله قد هيأ الناس في رمضان للطاعة، وقد سهل الطاعة للصادقين من المؤمنين في رمضان. ولكن يا إخوة، ليس معنى ذلك أن نعرض عن كثير من الثوابت الإيمانية بعد رمضان، فأنت ترى المساجد معطرة بأنفاس الصائمين في رمضان، وترى صفوف المصلين مزدحمة في رمضان، بل وترى البر والجود، البر والجود والإحسان والبذل والإنفاق والعطاء والذكر والتوبة والاستغفار، وترى حرص الناس على الطاعة، فترى المسلم إن أسيء إليه يقول اللهم إني صائم، يذكر نفسه بالله جل وعلا وبطاعة الله. ليس معنى ذلك أيها الأحبة الكرام أن نعرض عن هذه الثوابت الإيمانية بعد رمضان، فإن للإيمان من الثوابت ما لا يستغني عنها مؤمن من المؤمنين حتى يلقى بها رب العالمين. من أعظم هذه الثوابت أن تحافظ على الصلاة في جماعة كما كنت حريصا أيها الصائم في رمضان. قال ربنا جل جلاله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ هل سيبقى على جسده شيء من النجاسة أو القدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقراءة القرآن من الثوابت الإيمانية التي لا يستغني عنها مؤمن بعد رمضان. رأينا الصائمين ولله الحمد في أشد الحرص على قراءة القرآن في رمضان، فمنهم من قرأ القرآن كله مرة، بل ومنهم من قرأ القرآن كله مرتين، بل ومنهم من قرأ القرآن كله 3 مرات، ومنهم من زاد على ذلك. فلا تتخلى عن القرآن بعد رمضان، لا تضع المصحف في علبته وفي جنابه مرة أخرى لتضعه على رف من أرفف المكتبة في بيتك في رمضان، فإن المؤمن لا غنى عنه، لا غنى له أبدا عن كتاب الله جل وعلا. فلا بد أن تمتع بصرك وأن تسعد قلبك وبصيرتك بالنظر يوميا في كتاب ربك تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو فرقان أو حزقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فلا تتخلى أيها الموحد الصادق عن القرآن، لا تتخلى أيها الصائم عن القرآن، لا تتخلى أيها القائم عن القرآن. وهل زلت الأمة وضاعت إلا يوم أن تخلت عن القرآن؟ وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر للقرآن أنواع: هجر التلاوة، وهجر السماع، وهجر التدبر وهجر العمل بأحكام القرآن وهجر التداوي بالقرآن. هجرت الأمة القرآن إلا من رحم ربك من أفراد، فذلت الأمة لإخوان القردة والخنازير ولعباد البقر في كشمير وللملحدين الملعونين في كوسوفا في داغستان وفي الشيشان وللصليبيين الحاقدين في كوسوفا والبوسنة وفي كل مكان. ففي كل بلد على الإسلام ذاكرة ينهد من هولها رطوى وتهلانه، ذبح وصلب وتقتيل بإخوتنا كما أعدت لتشفي الحقد نيران، يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة فلم يغثهم بيوم الروع أعوان. فهل هذه غيرة أم هذه ضعف؟ للكفر ذكر وللإسلام نسيان. ووالله ما انتشر وانتفش الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن القرآن أهله. أسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جديدا. ومن الثوابت الإيمانية التي لا حنى للمسلم عنها بعد رمضان أن يكون دائما ذكر للرحيم الرحمن. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي ولو صدست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. لا تغفل عن ذكر رب الأرض والسماء، حافظ على ذكر الله. ففي الحديث الطويل الذي رواه أحمد من حديث الحارث الأشعري الصحيح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. رجل يجري من عدوه والعدو يلاحقه، فأتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحتمي بالذكر من الشيطان. فلا تتخلى عن الذكر بعد رمضان. ومن الثوابت الإيمانية بعد رمضان أيضا الإنفاق. فأنت ترى الناس تقبل على الإنفاق والجود والبر في رمضان بيسر وأريحية، فلا تتخلى عن الإنفاق بعد رمضان ولو بالقليل. قال ربنا جل جلاله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم أي في الدنيا، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم أي في الدنيا، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان ويقولان: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. فمن الثوابت الإيمانية التي لا غنى للمسلم عنها بعد رمضان أن يظل دائما البذل والإنفاق والعطاء كل على قدر استطاعته. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن الثوابت الإيمانية بعد رمضان أن تكون دائما التوبة للرحيم الرحمن. من منا يستغني عن التوبة بعد رمضان؟ من منا يستغني عن الأوبة إلى الله مع كل نفس من أنفاس حياته؟ قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولم يقل أيها العاصون، ولم يقل أيها المذنبون، بل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. الحبيب الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وأظن أننا نحتاج إلى أن نستغفر الله وأن نتوب إليه في اليوم 1000 مرة. 1000 مرة. فأنت تحتاج إلى التوبة مع كل نفس من أنفاس حياتك، فجدد التوبة والأوبة. أيضا ومن الثوابت الإيمانية التي يزيد إيمانك بها في قلبك قيام الليل. قيام الليل، يا من دربت نفسك على قيام الليل في رمضان بصلاة التراويح لا تتخلى عن هذا الزاد. فوالله يوم أن خرجت الأمة من مدرسة قيام الليل هانت وقست القلوب وجمدت العيون. كان سعد بن أبي وقاص في القادسية يمر على خيام الأبطال والمشاهدين، فإذا رأى خيمة قام أهلها لله جل وعلا للصلاة، يقول سعد: من هنا يأتي النصر إن شاء الله. من قيام الليل يأتي النصر إن شاء الله. من قيام الليل تأتي رفقة القلب. من قيام الليل تأتي دموع العين. من قيام الليل تأتي طاعة الجوارح. لماذا؟ لأن الليل أنس المحبين. نعم، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين. وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلف الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله جباههم وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. يقسم ابن القيم ويقول: فإن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. اسمع للحديث. ففي الحديث الذي رواه ابن خزيمة والحاكم بسند حسن من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. أيها الأحبة، هذه بعض الثوابت الإيمانية التي رأيناها في رمضان، ولا ينبغي لمسلم صادق أن يتخلى عن هذه الثوابت بعد رمضان. ونحن في أمس الحاجة الآن إلى وصية سيد ولد عدنان، إلى وصية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام حينما جاءه سفيان بن عبد الله وحديثه في صحيح مسلم، وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي: قل آمنت بالله ثم استقم. قل أيها الحبيب آمنت بالله ثم استقم. أمر من النبي لنا جميعا، قولوا آمنا بالله ثم استقيموا. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، حقيقة الإيمان. أيها الأحبة الكرام، إن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان له حقيقة، والإيمان له طعم، والإيمان له حلاوة، والإيمان له نور. خذوا الأدلة على كل كلمة. الإيمان له حقيقة. قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان قول وتصديق وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. حال الإيمان في قلبك الآن يختلف تماما عن حال الإيمان في قلبك وأنت أمام مسلسل من المسلسلات، أو أمام فيلم من الأفلام، أو أمام مباراة من المباريات. شتان شتان بين حال الإيمان في قلبك الآن وبين حال الإيمان في قلبك وأنت بعيد عن طاعة الرحمن جل وعلا. فالإمام يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي والزلات. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبل الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان ليخلق، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني كما يبلى الثوب. ثم قال الحديث: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يحتاج إلى تجديد، فالإيمان له حقيقة وله طعم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. من هو يا رسول الله؟ قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والإيمان له نور، له نور، ولا تصرف لفظة النور عن ظاهرها. الإيمان له نور. قال الحديث صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الديلمي وأبو نعيم وحسنه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. كذلك الإيمان له نور في القلب، فإذا تحركت سحابة كثيفة مظلمة من سحب المعاصي والذنوب حجبت تلك السحابة نور الإيمان في القلوب، كما تحجب سحابة السماء الكثيفة المظلمة نور القمر عن الأرض، فإذا انقشعت السحابة أضاء القمر في الأرض مرة أخرى، كذا إذا انقشعت سحب المعصية أضاء الإيمان في القلب مرة أخرى كما يضيء القمر في أفق السماء. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. فالإيمان له حقيقة وله طعم وله نور وله حلاوة. بهذا الإيمان تحول أصحاب النبي من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. اسمحوا لي أن أكرر هذه اللفظة، أقول: بهذا الإيمان تحول الصحابة من أفراد مجهولين تماما لا ذكر لهم ولا كرامة في أرض الجزيرة، بالإيمان تحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، بالإيمان. والله ما عرفنا شيئا عن أبي بكر قبل الإيمان، والله ما عرفنا عمر بن الخطاب قبل الإيمان، والله ما عرفنا خالد بن الوليد قبل الإيمان، والله ما عرفنا هؤلاء الأطهار إلا يوم أن تخرجوا من جامعة الإيمان على يد المربي الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا. سأضرب لحضراتكم مثالا واحدا فقط لاستعلاء هذا الإيمان في قلوب هؤلاء الصادقين، لنقف على حجم الهوة الساحقة أو السحيقة بين إيماننا وبين إيمان سلفنا رضوان الله عليهم. أسأل الله أن يلحقنا بهم على الخير والطاعة. ها هو ربعي بن عامر، جندي ضعيف البنية قصير القامة قوي الإيمان، لما هزمت جيوش كسرى يستشد الثالث أمام جيوش التوحيد بقيادة سعد بن أبي وقاص، قال كسرى: لأغمين المسلمين بقائدي الذي ادخرته ليوم الكريهة. وكان قائده هذا الذي كان يربى كما تربى العجول والبهائم هو رستم،
وتولى رستم قيادة الجيوش الكسروية وهزمت الجيوش الكسروية بقيادة رستم أمام جحافل الإيمان وأبطال التوحيد بقيادة خان النبي سعد بن أبي وقاص. فأرسل رستم رسالة إلى القائد سعد أن أرسل إلينا رجلا رسولا من قبلك لنسمع منه ولتسمع منا وليفاوضنا ولنفاوضه. فاختار سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر رضي الله عن ربعي. أقول لكم إن كتب التاريخ وإن كتب السير تصف ربعي بن عامر على أنه كان قصير القامة ضعيف البنية، لكنه كان قوي الإيمان. فركب فرسه وانطلق بثياب متواضعة جدا، فأرادوا أن يمنعوه حتى لا يدخل على سيدهم رستم وهو على ظهر جواده. طلبوا منه أن يترجل، يعني أن يمشي على رجليه، فأبى وقال أنا لم آتكم وإنما جئتكم، فإن تركتموني هكذا وإلا تأرجل. فسمعه رستم قال أذنوا له، فدخل ربعي على ظهر جواد. تقول بعض الروايات بأنه ربط فرسه في رجل الكرسي الذي جلس عليه رستم ومشى استعلاء. إنه موطن يحب الله فيه الخيلاء والفقر، وشتان شتان بين استعلاء المؤمنين واستعلاء المتكبرين. فمشى ربعي استكئ بسن رجله على الفرش ليمزقها، لا ليمزق الفرش بل ليمزق قلب رستم. فصرخ فيه رستم من أنتم؟ فقال ربعي نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس بدين الله قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم وما موعود الله؟ قال ربعي الجنة لمن مات منا والنصر لمن بقي من إخواننا. فقال رستم سمعت قولك، فهل لكم أن تؤجلون لننظر في أمرنا ولتنظروا في أمركم؟ قال ربعي لقد سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر لنفسك واحدة من ثلاث. انظر إلى العزة. قال رستم وما هي؟ قال ربعي الأولى الإسلام ونرجع عنه. قال رستم وما الثانية؟ قال ربعي الجزية. الجزية وإن احتجت إلينا نصرناك. الجزية التي تدفعها الأمة الآن كاملة غير منقوصة. آه يا مسلمون متنا قرونا والمحاق الأعمى يلي لمحاق، أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث السمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ قد هوينا لما هوت وأعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق، وإذا الجبر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. الجزية وإن احتجت إلينا نصرناك. قال رستم وما الثالثة؟ قال ربعي القتال، ولن نبدأك بالقتال فيما بيننا وبين اليوم الثالث إلا إن بدأتنا أنت. فقال رستم أسيدهم أنت؟ يعني هل أنت قاتلهم التي تصدر الأوامر وتخطط وتتكلم بهذه الثقة؟ أسيدهم أنت؟ قال لا لا، ولكن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. بهذا الإيمان سادوا، بهذا الإيمان قادوا، بهذا الإيمان تحولوا من رعاة في الجزيرة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، ولن ولن أكررها ثلاثا، لن تتحقق النصرة والعزة والتمكين والاستخلاف إلا إذا حققت الأمة الإيمان، لأن الله قد وعد بالنصرة والعزة والاستخلاف والتمكين للمؤمنين، والإيمان ليس مجرد كلمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية. فالعزة للمؤمنين والتمكين للمؤمنين والنصر للمؤمنين، فإن وجدت النصرة والعزة والتمكين قد رفعه الله عز وجل، رفع العزة والنصرة والتمكين، فكن على يقين بأن القلة المؤمنة التي تستحق النصرة والعزة والتمكين لما توجد بعد. فالإيمان ليس كلمة فحسب، بل قول وتصديق وعمل. انظر إلى واقع الإيمان في الأمة الآن، كم ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام لا يصلون، يتعاملون بالربا، يعاقرون الزنا، غيبت الشريعة ونحي القرآن، وتثق الأمة الآن في أمريكا أو في بعض دول الأرض أكثر من ثقتها في خالق السماء والأرض. فالأمة تحتاج إلى أن تصحح الإيمان، وإلى أن تحقق الإيمان، وإلى أن تجدد الإيمان الذي به وبه فقط تصبح الأمة أهلا للنصرة، أهلا للعزة، أهلا للاستخلاف، أهلا للتمكين. وإلا فبدون الإيمان لن نرى شيئا من هذا، لأن الله وعد بالنصرة والعزة والاستخلاف والتمكين للمؤمنين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق، وأن يرد الأمة إلى الإيمان ردا جميلا. وأخيرا أيها الحبيب الكريم، فضل الاستقامة أي على هذا الإيمان وعلى هذه الثوابت، وأرجئ الحديث عنها إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام،
رسلا من غفور رحيم.
هذا فصل الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على هذا الإيمان بالله، على ثوابت الإيمان، على طريق الله وعلى طريق رسول الله، تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ متى تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة؟ قال مجاهد وزيد بن أسلم وغيرهما: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت. يا رب اجعلنا منهم يا رب. في هذه اللحظات، لحظات السكرات والكربات، هل تعلم أنها لحظات قد اشتدت على حبيب رب الأرض والسماوات؟ ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت عائشة: مات رسول الله بين سحري ونحري، أي على صدرها، ثم قالت: والله لا أكره شدة الموت لأحد، بعدما رأيت رسول الله اشتد الموت على الحبيب واشتدت السكرات على الحبيب، حتى كان النبي يضع يده في ركوة بها ماء، أي في قدح به ماء، ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور الأنور، وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وفي رواية أحمد بسند صحيح كان المصطفى يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. في هذه اللحظات، لحظات السكرات والكربات، تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة والإيمان برب الأرض والسماوات. فترى المؤمن المستقيم على الطاعة في هذه اللحظات تراه مبتسما سعيدا، ويخفف الله عليه السكرات، ويخفف الله عليه الكربات بتنزل الملائكة عليه. فإذا اشتد الكرب واشتد الهم واشتد الغم واشتد الألم، تنزلت الملائكة بهذه البشارة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. أقول المؤمن مستقيم، يا لها من فرحة وسعادة، من أنتم؟ من أنتم؟ فيقول الجواب: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحضر الملائكة، أي عند الموت، تحضر الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا، يا رب اجعلنا من الصالحين، فإذا كان الرجل صالحا، قالت الملائكة وهي تخاطب روحه: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عباس وابن أبي حاتم وغيرهما: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. وأنا أقول لا تعارض بين القولين، بل إن الجمع بينهما هو الأصل عندي. فالملائكة تتنزل على أهل الإيمان والاستقامة مرتين، مرة وهم على فراش الموت، ومرة إذا خرجوا من القبور يوم البعث والنشور، لتبشرهم ملائكة العزيز الغفور بهذه البشارة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بنص الآية وفي الآخرة، ولكم فيها، يعني في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، نزلا أي ضيافة وإنعاما وإكراما من غفور غفر لكم لنا الرجل صالحا. يا رب اجعلنا من الصالحين. فإذا كان الرجل صالحا قالت الملائكة وهي تخاطب روحه: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عباس وابن أبي حاتم وغيرهما: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. وأنا أقول لا تعارض بين القولين، بل إن الجمع بينهما هو الأصل عندي. فالملائكة تتنزل على أهل الإيمان والاستقامة مرتين: مرة وهم على فراش الموت، ومرة إذا خرجوا من القبور يوم البعث والنشور، لتبشرهم ملائكة العزيز الغفور بهذه البشارة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بنص الآية وفي الآخرة، ولكم فيها، يعني في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نزلا أي ضيافة وإنعاما وإكراما من غفور غفر لكم الذنوب، رحيم رحمكم يوم الأهوال والفروض، وستر عليكم السلات والعيوب. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو ذهبت إلى رجل من أهل الدنيا من أهل الكرم والفضل وأعد لك نزلا أي ضيافة، سيعدها لك على قدر كرمه هو، سيعدها لك على قدر كرمه هو. إن أهداك رجل من أهل الدنيا هدية سيهديها لك على قدر كرمه هو. وأرجو أن تتصور معي أيها الصائم القائم الموحد لله، أرجو أن نتصور نزلا يعده لنا ملك الملوك جل جلاله. إذا أردت أن تقف على شيء من هذا النزل فقف على منزلة أقل رجل في الجنة، وأرجو أن تتصور أنت بعد ذلك منزلة السابقين الأولين، منزلة أصحاب الدرجات العالية. ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه عز وجل عن أبناء أهل الجنة منزلة، فقال الله لموسى: ذاك رجل يجيء، فيقول الله له: ادخل الجنة، فينطلق، ثم يرجع الرجل إلى الله مرة ثانية ويقول: يا رب لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذتهم. وفي لفظ يقول: يا رب وجدتها ملأة، ماليش مكان في الجنة، وجدتها ملأة. فيقول الرب سبحانه: أترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ هل تعلمون ملك الملوك؟ هل تعرفون ملك الملوك؟ أترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: رضيت يا رب. فيقول الرب سبحانه: لك ذلك، لك في الجنة ملك كملك ملك من ملوك الدنيا، لك ذلك. لكن قلت لحضراتكم بأن الكريم يعطي على قدر كرمه، وبأن الرحيم يعطي على قدر فضله، فيقول الكريم سبحانه: لك ذلك ومثله، يعني مضاعف، لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول العبد في المرة الخامسة: رضيت يا رب. فيقول الرب: لك ذلك وعشرة أمثاله معك، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. قال موسى بن عمران: يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال نعم. قال فما أعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد في الجلال. أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد في الجلال. وقد نصب الصراط لكي يجود فمنهم من يكف على الشمال ومنهم من يسير لدار عدل تلقاه العرائس بالغوالي. قول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وفرج لنا الكروب. اللهم لا تدع لأحد منا في آخر يوم من أيام رمضان ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا معنا إلا زدته وثبته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا رب لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد في آخر جمعة من رمضان إلا وقد غفرت لنا أجمعين مهما كانت الذنوب وكثرت العيوب برحمتك يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا غفار الذنوب. لا إله لنا سواك فندعوه لا إله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا من إليه يلجأ الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. يا رب اختم لنا رمضان برضوانك اختم لنا رمضان برضوانك اختم لنا رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى رضوانك واجعل مصيرنا في جنانك ونجنا من سخطك ونيرانك. اللهم اصرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا وكن لنا ولا تكن علينا. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى يا عظيم الإحسان يا دائم المعروف يا دائم المعروف يا دائم المعروف. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله فنحن أهل المعاصي والذنوب وعاملنا بما أنت أهله فأنت أهل المغفرة والرحمة يا علام الغيوب. اللهم اصفر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح أخواتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب انصر إخواننا في الشيشان يا رب انصر إخواننا في الشيشان. اللهم إنك ترى عجزنا وضعفنا ونحن لا نملك لهم إلا الدعاء فتقبل دعاءنا لهم يا رب الأرض والسماء. اللهم تقبل دعاءنا لهم يا رب الأرض والسماء. شتت شمل الروس الملعونين شتت شمل الروس الملعونين شتت شمل الروس الملعونين. اللهم أعمي أبصارهم اللهم شتت رميهم اللهم شتت رميهم اللهم اجعل رميهم بعيدا عن أهلنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم أعمي أبصارهم وشتت رميهم ومزق صفهم وزلزل أركانهم وشل جوارحهم وأعضاءهم واملأ قلوبهم وبيوتهم نارا. أرنا فيهم يوما كانوا بعاد وثمود أرنا فيهم يوما كانوا بعاد وثمود. يا من هزمت الأحزاب يا من هزمت الأحزاب ونصرت محمدا في بدر وأيدته بجند من
عندك. أيك إخواننا في الشيشان بجند من عندك يا رحيم يا رحمن. اللهم وحد صفهم وألف كلمتهم وسدد رميهم وانصرهم نصرا مؤزرا واجعل سلاح وعتاد الروس غنيمة لهم يا أرحم الراحمين. انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الملعونين وعلى أعوانهم المنافقين المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين وانصر المجاهدين عامة في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. يا رب اجعل مصر راحة للأمن والأمان. اللهم نجي مصر من الفتن، اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك تعلم أن أعداءنا يتكالبون على هذا البلد، فاحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رب العالمين. يا رب اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أهل هذا البلد الكريم، اللهم احفظ أهل هذا البلد الكريم ورد ولاة أمره للحكم بشريعتك يا أرحم الراحمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفرنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.